بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. الحديث موصول في كتاب العلم والباب الحادي عشر، وهو قول الإمام الرباني البخاري عليه رحمة الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم. التخول هو معنى التعهد والمتابعة بغية الإصلاح. يبقى التخول التتبع والمعاهدة بغية الإصلاح، ومنه سمي الرجل القائم على الشأن المتابع لحاله الراعي لمصالحه خائل. وكذلك الخول أي الرعاة القائمين على الإصلاح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم، أي يتعاهدهم بالموعظة والعلم بغية الإصلاح. إذن الناس تنصلح أحوالهم بالموعظة والعلم، وهنا عطف العام على الخاص، مش عطف الخاص على العام، لأن العلم أوسع من الموعظة، العلم أوسع من الموعظة، فالموعظة جزء من العلم، فعطف العام على الخاص لبيان أن العام مطلوب كله، وقدم الخاص لأهميته في ذلك الموضع. وفيه بيان أن حاجة الناس إلى الموعظة ربما تكون آكد من حاجتهم إلى أي باب آخر من أبواب العلم. ولذلك قال بعض أهل العلم: وذلك حال الابتداء. يعني الإنسان لما يبتدئ العلم مع الناس لابد أن يعظهم. ولذلك أمر ربنا عز وجل بالموعظة، فقال ربنا سبحانه وتعالى: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. والإنسان إذا لم ينتفع بالموعظة لن ينتفع بالعلم. فالموعظة متعلقة بالأدب، والأدب مقدم على العلم، ولذلك قدم الإمام البخاري الموعظة على العلم. إذن قول الإمام البخاري يتخولهم بالموعظة والعلم إشارة إلى أن المبتدئ حاجته إلى الموعظة آكد من حاجته إلى العلم. وهذا معنى ما قاله بعض المتقدمين: طلب باب واحد في الأدب خير من طلب 70 بابا في الفقه. يعني الإنسان لو طلب الأدب فانتفاعه بالباب الواحد أفضل من انتفاعه بسبعين بابا في الفقه. ليه؟ لأنه ربما ينتفع بسبعين بابا في الفقه ولكنه يحرم الأدب فيحرم غير السبعين بابا في الفقه. يعني هو طلب سبعين باب يبقى لن يعرف إلا سبعين بابا فقط، لكن لو أوتي الأدب فإن الأدب يفتح له مئات الأبواب من أبواب العلم. يبقى أيها أفضل، الأدب ولا سبعين باب؟ يبقى الأدب أفضل، الأدب أفضل لأنه يفتح له أبوابا كثيرة. وقول الإمام البخاري بالموعظة والعلم، العطف هنا لا يقتضي المغايرة وإنما يقتضي الملازمة. قوله كي لا ينفر، كي لا ينفر، كي هنا فيها معنى العلة والسبب. يبقى التعاهد، التعاهد بالموعظة والعلم وألا يضغطهم، يضغطهم، وذلك خشية السآمة. ففسر الإمام البخاري عليه رحمة الله السآمة بمعنى ماذا؟ النفرة، بمعنى النفرة. وهذا معلوم، يعني لو أن إنسانا أتى بطلبة علم وضغطهم في أسبوع، ضغطهم في أسبوع، هنديهم برنامج علمي مكثف لمدة أسبوع كل يوم يدرسه مثلا 16 ساعة، ما شاء الله 16 في 6 دخلنا هنا في كام؟ في 100 ساعة في أسبوع، 100 ساعة شغل في أسبوع. نعم إيه؟
126.
طب نضربهم كده، نضربهم 6 في 16، طيب ماشي، يعني 100 ساعة. يبقى 100 ساعة نديهم 100 ساعة في أسبوع، طبعا ده ما شاء الله كم هائل. المصادق قد تصيب الناس بالسآمة، وربما لو قلنا لهم إن هناك دورة أخرى بعد هذه الدورة يقول لك طب تعالى قابلني بقى، تعالى قابلني. نعم، عند الشيخ إيهاب. يبقى باب ما كان الناس، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. والحديث عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة. سبحان الله، إذن الصحابة ما علمهم الواسع ووقوفهم على الوحي ومعانيه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظهم، كان يعظهم. دي مسألة مهمة جدا، دي مسألة مهمة جدا، إن الإنسان مهما أوتي من العلم فإنه في حاجة إلى ماذا؟ إلى الكلمة الرقراقة والموعظة الحسنة التي تقرع مسامعه وقلبه. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام، في الأيام أي لا يتابعها في الأيام وإنما يفرقها في الأيام، يعني ما كانش كل يوم كل يوم كل يوم، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرق موعظته في الأيام، في الأيام، كراهة، كراهة السآمة علينا، كراهة السآمة علينا. وهناك لفظ، هذا اللفظ يتحولنا بالموعظة في الأيام، يتحولنا بالموعظة أي يتطلب أحوالنا. يبقى عندنا لفظ يتخولنا وعندنا لفظ يتحولنا بالموعظة، فيتطلب الأحوال التي ننشط فيها كي يعظنا. يبقى الأستاذ أو الشيخ ينبغي أن ينظر إلى طلباته، فإذا وجد فيهم نشاطا وقوة وجلدا وخفة ورغبة بدأ في وعظهم وتعليمهم، وإذا وجد فيهم نفرة أو استثقالا فإنه يرغب عن ذلك الأمر. فثبت اللفظان في الباب، يتخولنا أي يتابع الموعظة فينا، ولكن يفرقها في الأيام لكراهة السآمة علينا. واللفظ الثاني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحولنا أي يتطلب أحوالنا. ويستفاد من هذا الحديث استحباب ترك المداومة على الجد، ولكن لابد الإنسان أن يقطع الجد بشيء من الراحة، يعني الإنسان ممكن إن هو يستريح شوية، ممكن الإنسان يقطع أوقات الجد المتواصلة الدؤوب العظيمة بشيء من اللهو، ولكن هذا اللهو له شروط: ألا يكون فيه خروج عن شرع الله عز وجل، وأن ينوى فيه نية صالحة، كأن يلهو مع زوجته أو أن يلهو مع فرسه. وهناك أبواب كثيرة من اللهو الذي قد يكون صائبا نافعا. إيه المانع أن الإنسان يقرأ مثلا في باب الطرائف والنوادر؟ إبادات يعني ترويح لنفسه وقطع لباب الجد. ممكن الإنسان أن يمارس بعض الألعاب الرياضية، فمنها تقوية لبدنه وجسده، ومنها أيضا أنه يزجي الوقت ويقطع دواعي الجد، فيكون ما قضاه في ذلك اللهو سببا لنشاطه لما بعد اللهو. وده أمر مشاهد، يعني احنا لما كنا بنذكر في الجامعة كان كتب الدراسة موجودة، بس نخلي مثلا كتاب في مثلا رواية، نخلي قصة، نخلي سيرة، نخلي أي شيء نقطع به يعني عبء هذا الجد. فهذا من جملة ما يمكن أن يستفاد به. الحديث هذا الحديث الذي ذكرته الآن فيه فائدة جيدة، وهذه الفائدة ذكرها ابن حجر في شرحه له. قوله محمد ابن يوسف، حدثنا محمد ابن يوسف، ذكر ابن حجر عليه رحمة الله أن الإمام البخاري إذا قال أخبرنا سفيان، حدثنا محمد يوسف قال أخبرنا سفيان، إذا قال أخبرنا سفيان بإطلاق، فالمقصود بسفيان هنا الثوري، فمحمد ابن يوسف روى عن السفيانين الثوري وابن عيينة، فإذا لم يعين أيهما فالمقصود بسفيان هنا من؟ هو سفيان الثوري. فهذه فائدة جيدة، ولو كتبناها في جلدة الكتاب لكان ذلك خيرا وبركة، يعني الإخوة تكتبها في جلدة الكتاب بحيث أن يكون هذا الأمر معلوما لنا جميعا إن شاء الله. وكذلك عندما يقول البخاري محمد ابن يوسف، فعندما يقول محمد ابن يوسف فإنه لا يقصد به إلا الفريابي، يبقى البخاري لو قال محمد ابن يوسف يقصد به الفريابي، ولو قال محمد ابن يوسف حدثنا أو أخبرنا سفيان يقصد به سفيان الثوري عليهم جميعا رحمة الله. الحديث التالي حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يبقى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. حديث مع وجازته إلا أنه يحمل معاني جميلة جدا. لو قال يسروا فإن اليسر يتضمن عدم العسر، يعني اليسر يتضمن عدم العسر، وما شد العسر يسرا إلا غلب اليسر العسر، يعني لو دخلنا العسر على اليسر شكله مع بعض، من اللي يغلب؟ اليسر يغلب العسر، سبحان الله. يبقى ما غلب عسر يسرا قط، من اللي بيغلب دايما؟ اليسر. ولذلك ما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. وهذه المسألة تكلم فيها الأصوليون أن الأمور إذا تراجحت عند المقلد، المقلد الأمور تراجحت عنده في قولين، والاثنين دول وصلوا عند المقلد، واحد بيقول له هذا القول والثاني بيقول له هذا القول، ولم يستطع المقلد أن يرجح أحدهما على الآخر، ماذا يصنع؟ العالم يمكن إن هو ينظر في أدلة الأقوال ويستطيع أن يرجح، لكن هذا رجل مقلد ليست عنده أداة التحرير، وفي الوقت نفسه انقطع به السبيل، مش قادر يسأل حد ولا قادر يوصل لحد يحرره المسألة. واحد بيقول له حلال والتاني بيقول له ايه حرام، ياخد بأي القولين؟ ماذا يصنع هذا الرجل المسكين؟ بعض العلماء قالوا يأخذ بالأيسر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. الفريق الثاني قال يأخذ بالأشد، لأن الأشد هو الأحوط، لأن الأشد هو ماذا؟ الأحوط، فعليه أن يأخذ بالأحوط. القول الثالث أنه لا يأخذ بالأيسر ولا بالأشد، وإنما يكثر دعاء الله عز وجل أن يلهمه التوفيق إلى الحق. أكيد الحق في واحد من الاثنين، طب من اللي يرشده للحق؟ مين؟ ربنا عز وجل. فطالما مش قادر إن هو يوصل إلى أي القولين يبقى يجتهد في دعاء الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى نصب على الحق أمارات وجعل له منارات تهتدي إليه أصحاب الفطر المستقيمة، فربما يهتدى إليه بشرح صدر، وربما يهتدى إليه بإلهام أو منام. وهذه المسألة حررها بدقة شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه القيم إعلام الموقعين فلتراجع. يبقى مسألة اليسر جميل، مسألة اليسر جميل، وهذه مسألة مفيدة في الدعوة إلى الله، عندما نجتهد في دعوة الناس وعندما نخالط الناس فلابد أن نغلب اليسر على العسر، لابد أن نغلب اليسر على العسر. واليسر قد يكون في القول وقد يكون في الفعل، وهو شبيه بالرفق. اليسر قد يكون في القول وقد يكون بالفعل، وهو شبيه بماذا؟ بالرفق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق. إذن رفق هنا معنى ليه؟ معنى اليسر، معنى اليسر. إذن ينبغي لطالب العلم إذا خالط الناس، وينبغي للداعي إلى الله إذا خالط الناس، وينبغي للأستاذ إذا خالط تلاميذه أن يخالطهم باليسر، أن يخالطهم بماذا؟ باليسر. إذا لابد أن تكون هناك مجاوزة وأن يكون هناك مغافلة، الإنسان يغفل عن شيء ويتجاوز ويصفح ويلين ويرفق ويعفو ويتسع صدره ولا يدقق ولا ينقر ولا يفتش ولا يحقق، يتجاوز. لابد من التجاوز، لابد من التجاوز. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال من نوقش الحساب عذب، فكذلك لو أنك مسكت أي واحد وأدأت معاه ربما يقع في أخطاء، وربما تتكشف لك أشياء أنت لا تحبها، ولكن تجاوز، تجاوز واصفح واعفو ولن وترفق، فإن هذا الخلق نحن في حاجة إليه عند مخالطة الناس. إذن التلميذ في حاجة إلى أن الأستاذ بتاعه يكون يسير معاه، وكذلك المدعوون عامة الناس في حاجة أن يكون الشيخ أو العالم أو الداعي معهم رفيقا. وانظر إلى عمرو بن الحارث عندما بيتكلم عليه صلى الله عليه وسلم قال: وكان بنا رحيما رفيقا، وكان بنا ماذا؟ رحيما رفيقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب لو قال النبي عليه الصلاة والسلام يسروا بس لكفت، لماذا قال ولا تعسروا؟ لأن اليسر يقع ولو في مرة واحدة، اليسر يقع ولو بمرة واحدة، لكن العسر قد يقع في مرات كثيرة. يعني لو واحد لم يكن عسيرا في موضع ولكن كان عسيرا في 9 مواضع، إذا رجل هنا وقع في العسر ولا أقام اليسر؟ أجيبوني، إيه اللي حصل؟ وقع في العسر. طيب رجل أتى باليسر في 8 مواضع ولكنه أتى بالعسر في موضعين، إذن أقام اليسر ولا لم يقم اليسر؟ إيه اللي حصل؟ لم يقم اليسر، لأنه وقع في العسر فيه مرتين. إذن المقصود هنا أن الإنسان يتخلق باليسر، يتخلق باليسر، فإذا تخلق باليسر في أحواله كلها إيه اللي حصل؟ قل العسر، قل العسر، قل العسر. زي بالضبط يا أخوانا الإناء، الإناء إذا كان فارغا وليس بفارغ ولكنه ممتلئ بماذا؟ بالهواء. بقدر امتلائه بالماء بقدر طرد الهواء. إذن هذا الكوب الذي أمامكم ممتلئ معظمه بماذا؟ بالماء، والجزء الهواء جزء يسير، جزء يسير. وكذلك الإنسان عنده التخلية والتحلية، التخلية والتحلية، لابد أن يتخلى عن العسر وأن يتحلى بماذا؟ باليسر، وأن يتحلى باليسر. والإنسان قابل للأخلاق، يعني الإنسان جبل الله تبارك وتعالى النفس الإنسانية أن تكون قابلة للتشكيل، قابلة للتشكيل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. يبقى الإنسان يمكن أن يتعلم الحلم، إذن الحلم خلق، والإنسان إذا كان سيء الأخلاق في بعض الجوانب يمكن أن يتدرب على محاسن الأخلاق. يبقى قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تعسروا ليست زيادة في المعنى، ليست زيادة في المعنى، ولكنها تأكيد على أهمية اليسر، تأكيد على أهمية اليسر. لأنك ربما تقيم اليسر في موضع واحد ولكن في بقية المواضع اللي يحصل تقيم العسر، تقيم العسر. الأمر الثاني إن العلاقات الإنسانية قائمة على النفرة، العلاقات الإنسانية قائمة على النفرة. ليه إخواني؟ لأن سبحان الله قل أن تجد شخصين سويين شبيهين في كل شيء. المشابهة في الأخلاق بتجعل هناك تحب في الباطن، يعني إذا قالوا المشابهة في الظاهر تورث الحب في الباطن، فإن المشابهة في الأخلاق أعظم من المشابهة في الظاهر. يعني لو 2 تشابهوا في خلق، مشابهتهم في هذا الخلق اللي يحصل تخلي بينهم إيه؟ قرب في الباطن، تخلي بينهم محبة في الباطن، تخلي بينهم محبة في الباطن. طيب فإذا كان الناس مختلفين في الأخلاق، مختلفين في الطباع، فوجود النفرة بين الناس دي مسألة كونية. ولذلك قال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقه. يبقى إذا مسألة النفرة والاختلاف دي مسألة كونية لما أودع الله تعالى في النفوس الإنسانية من دواعي الاختلاف، من دواعي الاختلاف. والإسلام عندما أتى راعى هذا الأمر فجعل هناك قوانين أخلاقية ليهذب الناس أخلاقهم فتتقارب أخلاقهم. إذن عندنا الصدق، عندنا الرفق، عندنا العفو، عندنا الرحمة، عندنا المجاوزة، عندنا اللين، عندنا الصبر، كل هذه أخلاق. فإذا تشابه المسلمون في هذه الأخلاق إيه اللي حصل؟ إيه اللي يحصل؟ تتقارب قلوبهم، تتقارب قلوبهم. فانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. ومثلها أيضا: وبشروا ولا تنفروا، وبشروا ولا تنفروا. سبحان الله، كل التصريفات المشتقة من الباء والشين والراء تدل على الخير وانشراح الصدر، يعني البشرى، التبشير، البشر، البشارة، بشر، بشرى. سبحان الله، كل هذه المعاني معاني إيه؟ حسنة. كل هذه المعاني معاني حسنة. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بشروا، أي الناس في حاجة إلى التبشير. تصور لو إن في هناك مريض ذهب إلى طبيب، وبعدين الطبيب راح مرجع له الكشف تاني وقال له خدوه يموت عندكم في البيت. سبحان الله، يبقى ديت يا ترى ده تبشير ولا تنفير؟ تنفير. طب هو لو قال لهم انتم خطوتكم عزيزه وانتم ناس وشكم حلو طيب واجعلوا الكشف ده مني لكم هديه، وراح كاتب لهم على بعض المسكنات البسيطه وقال لهم هو ان شاء الله في خير حال ولكن خلوه في البيت وما تبهدلوهوش لان هو في البيت هيبقى حاله افضل واحسن وما تجروهوش من الدكاتره كثير. ايها افضل، الحل الاول ولا الثاني؟ مما لا شك الثاني، مما لا شك الثاني. اذا التبشير في كل شيء طيب. لو ان مدرس مع الطالب، الطالب ده سبحان الله خلقه الله تعالى عصيا في فهمه وقبوله للعلم. طيب لو ان الاستاذ قال له لا فرق بينك وبين بهيمة تقاد، يعني ما فيش فرق بينك وبين حمار، وقال له يا ابني انت على فكرة انت عندك قابلية للتغيير بس شد حيلك معايا حبتين وربنا يكرمنا واياك، ايوه افضل الاول ولا الثاني؟ مما لا شك الثاني. افترضنا لو اني شيخ بيكلم واحد مقلد وجاء وراح جايب له قول ابن عبد البر وابن خوازمنداد المالكي ان هم قالوا لا فرق بين مقلد وبين بهيمة تقاد، فهو في كلام معاه اتفق ان هو مقلد ولا ينبغي له الا ان ينقل لا ان ينظر. يبقى المقلد بيعمل ايه؟ بينقل ولا بينظر؟ بينقل، لان النظر ده سبيل اهل العلم وهو ليس من اهل العلم حتى ينظر. اذا يعمل ايه بس؟ عبارة عن ناقل فقط. لو قال للراجل ده ان انت مقلد وبعد قال له بعدها لا فرق بين مقلد وبين بهيمة تقاد، يبقى ده تبشير ولا تنفير؟ تنفير، ده تنفير. من الحاجات الجميلة جدا ان كنا في مجلس وبعض الاخوة بيكلمهم عن صعوبة مراوضة النفس الإنسانية لا سيما في مجال العلاقات بتاعت الإخوة، يعني الإخوة بينهم بعض عشان إن أنت تسيسهم وإن أنت تشوف مثلا الأشياء التي ترضيهم، هذا الأمر يعني صعب وعسر. فالأخ بيقول الواحد يتعامل مع البهايم وما يتعاملش مع الإخوة، والكلام ده والناس قاعدة، ده يا ترى أوفق ولا إن هو يقول ترويض الوحوش أيسر من ترويض الأنسي؟ دي أفضل ولا الأولى أفضل؟ مما لا شك إن التانية إيه؟ أفضل، لأن الوحوش فيهم السباع، فيهم السباع وفيهم الفهود وفيهم النمور. فالإنسان لو وصف بأنه سبع، أنه وحش، وأنه أسد، هذا أمر ربما يعني يسر له كثيرا. فلو قلت ترويض الأسود أيسر من معاملة الناس لكان ذلك أولى أن تقول ترويض البهائم أفضل من معاملة الناس. إذن حتى إنهم بالبلد يقول لك اللفظ سعد، ناس البلد يقول لك اللفظ إيه؟ اللفظ سعد. يعني لما تيجي تتكلم تخير من الألفاظ أحسنها. يعني سبحان الله كل إنسان عنده معجم لغوي، عنده معجم لغوي، فعندما تتكلم تخير من الألفاظ، تخير من الألفاظ، فإن اللفظ قد يرضيك واللفظ قد يرضيك. يعني فرق بين الردى والرضا، الضاد والدال. فلابد الإنسان عندما يتكلم يتخير الألفاظ الطيبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوتي مجامع الكلم، لا يقصد بمجامع الكلم أي الكلمات الموجزة، ولكن يقصد بمجامع الكلم الكلمات الموجزة المعبرة دون مساس، دون مساس. يعني تصور كده، اقرأ كل السنة لا تجد لفظا جارحا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وبشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا. وهذا مفيد في المبتدئين في الدعوة إلى الله عز وجل، إن أنت توسع على الناس أبواب الرحمة، ده بشارة، باب طيب، باب طيب. إن الناس متلبسة بالمعاصي، وبعض الأحيان ربما هذا العاصي لا يريد الإتيان إلى الله لشعوره أن الله تعالى لن يقبله، تسرق وزنى وضرب وشبح وقطع السبيل وعمل وعمل وكل حياته كلها منيلة، هيرجع زي ربنا؟ أمر صعب جدا، ربنا يقبل واحد زي حالة الرجل ده؟ إذن هذا الرجل في حاجة إلى من يقول له كلمة يفتح لها أبواب، يفتح له بها أبواب الرحمة وأبواب التوبة إلى الله عز وجل. إذن نحن في حاجة إلى خطاب التبشير، نتعود إن احنا نبشر الناس، إن الناس لا تسمع منا إلا كل كلمة طيبة، إن الناس عندما تقترب منا لا تسمع إلا الكلمات الطيبة الحسنة الدل على الرفق والرحمة. اقترب من الناس ليقترب الناس منك، فإذا اقترب الناس منك لا ينظر إليك ولا يتعود منك إلا على الكلمات الطيبة. أكثر من الدعاء للناس، أكثر من الدعاء للناس، فلان حفظ الله، فلان بارك الله فيه، فلان سدده الله، فلان تجاوز الله عنا وعنه، أكثر من الدعاء. بيتصل واحد بيتصل بك مثلا، ادعو له، بارك الله فيك، بارك الله في أهلك، بارك الله في ولدك. الناس بتحب من يدعو لها، الناس مشغولة، الناس مصحومة، ما فيش عندها وقت. فلما كل ما انت تكلم شيخ او تكلم طالب علم يدعي لك ويدعي لأبوك ولأمك ولزوجتك ولأولادك ويدعو لك، أمر طيب وجميل. هذا كلهم من باب ماذا؟ التيسير، من باب البشارة. إذا نحن في حاجة إن احنا ننضبط بهذه الآداب ونضبط بها حياتنا لينتفع الناس بذلك. الحديث، وإن شاء الله هذا الحديث هنسمعه دلوقت، هنسمع هذا الحديث الآن، عن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. من حفظ هذا الحديث؟ قول يا رجل. طيب ما شاء الله، ما شاء الله. يسيروا ولا تعسروا، تمام. الشبط تعالى يا ابني كده اقعدوا تحت. ايوه ها قول. ايوه العب كمان جنبيه. ماشي، ناخد بقى الجانب ده. قول يا رجل طيب. جميل. بيقول ابن حجر عليه رحمة الله كما أن ضد البشارة النذارة وهي الإخبار بالشر، النذارة إلى الإخبار بالشر في ابتداء التعليم، يعني النذارة في ابتداء التعليم توجب النفرة، قوبلت البشارة بالتنفير، والمراد تأليف من قرب إسلامه، تأليف من قرب إسلامه، وترك التشديد عليه في الابتداء. يعني الناس لما نبتدئ معهم الدعوة نيسر لهم ولا نشدد عليهم. وكذلك الزجر عن المعاصي ينبغي أن يكون بتلطف ليقبل. يعني لما يكون واحد عاصي نزجره باللطف ليقبل النصيحة، نزجره باللطف ليقبل النصيحة. وكذلك تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج، لأن التدريج فيه معنى اليسر، التدريج فيه معنى اليسر. تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج لأن ذلك فيه معنى اليسر، لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلا حبب إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط، وكانت عاقبته غالبا الازدياد بخلاف ضده، والله تعالى أعلم. وهذا الأمر مشاهد، يعني لو إن إنسان مثلا بدأنا معه في الأصول بإرشاد الفحول لشوكان، رسالة إرشاد الفحول لشوكان، مما لا شك أن هذه البداية ربما تكون عسرة عسرة. طب لو بدأنا مثلا معه ب مثلا رسالة ابن عثيمين، رسالة بسيطة وسهلة وموجزة ولطيفة، لكان ذلك خيرا وبركة. إذن الإنسان يبتدئ بالأيسر، يبتدئ بالأسهل، ليكون ذلك أرغب في مواصلة طريق العلم. من باب اليسر ومن باب الترفق بالناس، هذا الباب الثاني وهو الباب الاثناشر، قول الإمام البخاري: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. هذا التبويب مستفاد من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يبرز للناس كل خميس، كان يبرز للناس كل خميس، وعندما طلب الناس منه أن يبرز إليهم كل يوم قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة خشية السآم. والحديث سيأتي. قال الإمام البخاري بسنده عن أبي وائل قال: كان عبد الله، وعبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يذكر الناس في كل خميس، يذكر الناس في كل خميس. كلمة خميس إما أن يعنى به يوم الخميس، وإما أن يعنى به الأسبوع، يعني الأسبوع أحيانا يطلق عليه الخميس. إذن إما أنه هو يقصد به كل خميس، يعني كل يوم خميس، أو يقصد به أيضا كل أسبوع مر، والمعنيين كلاهما متقارب، كلاهما متقارب. كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، هنا نكتة لطيفة، وهي مخاطبة أهل العلم بما يحبون. إن الإنسان يخاطب أهل العلم ويخاطب الكبراء والعظماء بما يحبون، والعرب كان الواحد منهم إذا أراد أن يفخم رجلا كناه، ما يقولوش باسمه. ولذلك ليس من الأدب أن تقول يا محمد أو أن تقول يا أحمد. لماذا؟ لأن العرب لا تحب أن ينادي بعضهم على بعض باسمه. ولذلك قال الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. الله هو والنبي عليه الصلاة والسلام تناديه باسمه كده مجرد، كما ينادي بعضكم بعضا. والمقصود بعضكم بعضا يعني ما فيش هناك تشريف ولا احترام ولا أي شيء، لأن العرب إذا أرادت أن تحترم رجلا أو أن تشرفه لا تناديه باسمه، وإنما ماذا؟ تكنيه أو تلقبه. يبقى احنا عندنا الاسم واللقب والكنية، ثلاث حاجاتهم: الاسم واللقب والكنية. الاسم ما سماه به أبوه، سماه أحمد، محمود، علي، عبد السميع، عمرو، أي اسم، ماشي، ما سماه به أبوه ده اسم. الكنية أن ينسب إلى اسم، سواء هذا الاسم ذكر أو أنثى. يبقى مثلا أبو مريم، أبو محمد، إذن هذا يسمى إيه؟ كنية. اللقب ليس باسم ولا كنية، زي مثلا المعتصم بالله، زي الفاروق، زي الصديق. فالصديق ليس اسما وليس كنية، وإنما ماذا؟ وإنما لقبا، وإنما هو لقب، وإنما لقب. وكذلك الفاروق لقب، وكذلك ذو النورين لقب، لقب. إذن دي كلها ألقاب. نقول يا أمير المؤمنين، أمير المؤمنين اسم ولا لقب ولا كنية؟ من يعرف؟ يرفع ايده، مش حد يقول. من يعرف؟ تفضل يا أخي الحبيب. أحسنت، لقب. ما رأيك في هذه الإجابة؟ لقب، يعني الإجابة دي صح؟ لا كده مظبوط، لقب، تمام تمام كده. طيب، فعندنا الاسم وعندنا اللقب وعندنا ماذا؟ الكنية. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال أهل العلم: وذلك أن تجمع بين الاسم والكنية، ما يبقاش اسمك محمد وأبو القاسم، ما ينفعش. طب لو واحد كان نفسه أبو القاسم، أبو القاسم محمود بن علي، ينفع؟ ينفع. إذن النهي عن الجمع ليس النهي عن أحدهما أو عن الانفراد، وإنما النهي عن ماذا؟ عن الجمع. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، ولذلك هل يجوز أن يكن من ليس له ولد؟ ينفع يكن من ليس له ولد؟ أيوة ينفع، ينفع. إذا أردنا أن نعظمه، إذا أردنا أن نشرفه، إذا أردنا أن نوجد له مكانة طيبة. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كن زوجه عائشة الصديقة بنت الصديق، كنها بمن؟ بأم عبد الله، وهي لم تنجب طفلة. إذن هذا الأمر يجوز، إذن يجوز للرجل أن يكن والمرأة أن تتكن وإن لم ينجب لهما، يبقى هذا موجود. ولذلك لما نجد مثلا واحد زي عباس العقاد يقول لك عبقرية محمد من أول الكتاب لغاية آخر الكتاب ما فيش فيها ولا مرة قال محمد صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها قال محمد، جاء محمد، ذهب محمد، جلس محمد، كأن محمد ده طفل بيلعب في الحار. طبعا هذا سوء الأدب، لأن هؤلاء القوم لم يتأدبوا بأدب الإسلام. فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن، هذه كنيته، يا أبا عبد الرحمن، لوددت أي رغبت، واللام هنا هي الموطئة للقسم، كأن المعنى والله لقد وددت، والله لقد وددت، يبقى هنا كأن هناك قسم محذوف والتقدير والله لقد وددت، لوددت، إذن دي رغبة صادقة مش بكش، نفسنا تجيلنا كل يوم بكش، ونفسه ما نشوفوش إلا مرة كل شهر مثلا، واخد بالك ازاي؟ لكن هنا لوددت يعني ده رغبة صادقة، وهذه الرغبة أكدت بالقسم، والقسم هنا محذوف. لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، فالتذكير مهم جدا، والتذكير بالعلم والتذكير بالموعظة، ولا ينتفع بالموعظة والتذكير إلا صاحب القلب، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذن من الذي يتذكر بالذكرى ويتعظ بالموعظة؟ هو صاحب القلب، صاحب القلب. لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، احنا بنحب العلم، بنحب الموعظة، كل يوم نريد علما وموعظة. قال أي قال عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أما إنه يمنعني من ذلك، يعني أنا عندي قدرة أن أعمل الكلام ده، ولكن الذي يحجزني عن هذا ولا يجعلني أفعل هذا أني أكره أن أمل لكم. سبحان الله، بعض الناس يقولهم لو كنا في زمن التابعين كنا قعدنا مع الصحابة وخلينا الصحابة كل ساعة يعملون درس علم، يعني بعض الناس ممكن يظن كده، بعض الناس لشدة حبه للعلم وحبه للصحابة كان يتمنى أن يكون في عصر التابعين عشان يشوف الصحابة ويجلس بين يدي الصحابة، وظنوا أن الصحابة دول بقى هيشبعوه مجالس علم وذكر وما إلى ذلك، ولكن الصحابة كان عندهم فقه في التعليم، فقه في التعليم، يعني دي مسألة مهمة جدا، أن الرجل العالم ينبغي أن يتخول الناس، وينبغي ألا يرهق الناس، وينبغي ألا يشدد على الناس، وألا يبرز لهم في كل وقت، بل ينبغي أن يتتابعهم وأن يتخولهم. فقال عبد الله مسعود أما إنه يمنعني من ذلك أن أكره أن أمل لكم، أن أمل لكم أي أن أصيبكم بالملل، الملل هي السآمة، وإني أتخولكم بالموعظة، وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا، يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. انظر إلى تبويب الإمام البخاري، فيه نكتة لطيفة، وهي من جعل لأهل العلم أياما معلومة. تأمل المسألة دي، من جعل لأهل العلم أياما معلومة. لو تأملنا تبويب الإمام البخاري، وأرجو من إخواني دوما إن هم يقفوا عند تبويبات الإمام البخاري، لأن تبويبات الإمام البخاري بتحمل فقهه، تحمل فقهه، وفقه الإمام البخاري عبارة عن عصارة مركزة لخلاصة ما حصل. يعني فقه البخاري تشعر ان هو عصارة مركزة لخلاصة ما قرأ وحصل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ويمكن أن يوافق الإمام البخاري على فقهه في ترجمته ويمكن أن لا يوافق، شأنه في ذلك شأن غيره من سائر البشر دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله من جعل لأهل العلم أياما معلومة، فإذا كان أهل العلم تجعل لهم أيام معلومة خشية السآمة فما بالك بمن دونهم. تفهمين المسألة يا أخوانا؟ ده نكتة لطيفة جدا. يعني طلبة العلم هم المعنيون بذلك. يعني قال رجل: يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. الرجل ده ذكر ابن حجر أنه من؟ أنه يزيد ابن معاوية النخعي، كان من التابعين الأثبات. يبقى الرجل ده رجل تابعي ثبت. إذا طالب العلم التابعي الثبت ده يرمز له بأنه من طلبة العلم. إذا طلبة العلم يريدون العلم كل يوم، ومع ذلك لم يفعل ذلك من؟ عبد الله بن مسعود. لم يفعل ذلك عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولذلك استفاد الإمام البخاري فقال: باب من جعل لأهل العلم أياما معلوم. فإذا كان أهل العلم تجعل لهم أيام معلومة خشية السآمة فما بالك بمن دونهم بعامة الناس. إذن أولى وأولى وأولى أن يكون ذلك لعامة الناس، والله تعالى أعلى وأعلم. فأرجو أن تقيدوا هذه الفائدة. فإذا أخيرة إن شاء الله وبها الختام، أنك إذا قرأت في الحديث عن شقيق عن عبد الله أو عن أبي وائل عن عبد الله مطلقا دون قيد، فاعلم أن عبد الله هو عبد الله ابن مسعود. يبقى عبد الله ابن مين؟ ابن مسعود. يبقى استفدنا عدة إطلاقات. الإطلاق الأول: لو إن محمد ابن يوسف، لو البخاري روى محمد ابن يوسف، إذا محمد ابن يوسف هو من؟ الفريابي على طول. لو محمد ابن يوسف روى عن سفيان، إذا سفيان مطلقا هو من؟ هو الثوري. لو شقيق أو أبي وائل أو أبو وائل عن عبد الله، إذا عبد الله مطلقا هو من؟ هو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا الخير، وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.